إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالموضوع السادس عشر الذي نتكلم فيه عن دور طالب العلم على نفسيات الناس، فإن الناس تعتريهم أحوال نفسية مختلفة، وطالب العلم له تأثير في نفسيات الناس ليجعلها مستقرة هانئة غير مستشعرة لألم أو لغير مستشعرة لأمر يشتت حياة الإنسان ويجعله لا ينتج. مثال ذلك، جميعنا نصاب بمصائب، هناك من يصاب في ماله، وهناك من يصاب في بدنه، وهناك من يصاب في قرابته، وهناك من يصاب في أشياء في عمله، في غير ذلك من أنواع وأمور الحياة، فتتأثر نفسيات الناس بذلك فيسخطون وقد يقنطون، فيأتي دور طالب العلم لجعل الناس تستقر نفسياتهم وتهدأ بتذكيرهم برب العزة والجلال، وتذكيرهم أن الصبر فائدته عظيمة، وأن الرضا عن أقدار الله عز وجل مما يسعد به الإنسان في الدنيا والآخرة، تذكيرهم بالأجر العظيم المرتب على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهكذا يأتي دور طالب العلم ببيان أن هذه المصائب لا مناص للعبد عنها، وأنك مهما فعلت فلن تستطيع التخلص منها. ما أصابكم من مصيبة في أنفسكم وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وبالتالي نرضى ونعلم بأن التسخط من هذه المصيبة لا ينقصها أو يقللها، بل يزيدها ويجعل المصيبة على العبد مصيبتين. ثم يأتي دور طالب العلم في جعل صاحب المصيبة يسعى إلى معالجة مصيبته والخروج منها بنفسية قادرة وعازمة، ويجعله يتقرب لله عز وجل بذلك. فعندما يصاب الإنسان بمرض نذكره أن التداوي والعلاج قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، فنخرج من آثار هذه المصيبة، وبالتالي تحسن نفسيته ويعود إلى مزاولة أعماله. عندما يقع في عند الإنسان خسارة مالية يطالب بأن يسعى إلى تعويض خسارته المالية، ويبين له أن التكسب قربة يتقرب بها لله عز وجل متى نوى الإنسان بها الحصول على الأجر الأخروي، فبذلك تنتفي آثار هذه المصيبة، فتؤدي إلى تحسين نفسيات الناس. هكذا طالب العلم يزرع المحبة في قلوب الناس ليحب بعضهم بعضا، فهو يسعى إلى إزالة الحقد وإزالة الحسد من قلوب الخلق. هكذا أيضا بعض الناس ترد على نفسه أمراض نفسية من اكتئاب إلى غير ذلك من أنواع الأمراض النفسية من الوساوس، فيأتي طالب العلم فيكون له دوره في جعل الناس يشفون بإذن الله عز وجل من هذه الأمراض النفسية، لأنه يذكرهم بالله، يشغلهم بالأعمال الصالحة التي تجعلهم لا يفكرون في هذه الوساوس، فتعود نفوسهم قوية نشيطة، ومن ثم تنتفي آثار كبيرة مؤثرة على نفسيات الناس بسبب الجهود الطيبة التي يؤديها طلبة العلم. هكذا أيضا طلبة العلم يسعون إلى تنشيط النفوس على الأعمال. صاحب الوظيفة قد تكسل نفسه عن العمل مع مساولة هذا العمل سنين عديدة وأوقات مديدة، فيأتي طالب العلم ويذكره بالله ويبين له أن هذا العمل قربة، فيكون هذا من أسباب نشاط نفسه على أداء هذه الأعمال. كذلك تأتي لنفوس الناس وساوس شيطانية تجعلهم ينفرون من الآخرين وقد يعادونهم، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، ولكن بالتحريش بينهم. ولذلك من خاصية طالب العلم أن يزيل هذه الوساوس من النفوس وأن يقرب النفوس بعضها إلى بعضها الآخر. هكذا طالب العلم يسعى إلى جعل الناس يصدقون في تعامل بعضهم مع بعض، ومن ثم يؤدي ذلك إلى تحسن نفسيات الناس، ويكونون بذلك ممن ينشطون على التعاون فيما بينهم. إذا جاء طالب العلم وذكر الناس بتحريم الاعتداء فيما بينهم، يحرم اعتداء بعضكم على بعضكم الآخر، بالتالي يثق الناس بعضهم في بعض فتحسن نفسياتهم ويؤدون أعمالا طيبة تؤدي إلى صلاح أحوال الأمة. هكذا من مهمة طالب العلم أن يذكر الناس بالنصوص الشرعية المحرمة للغيبة التي هي ذكر معايب الآخرين. هذه الغيبة توقع العداوة بين الناس وتوغر الصدور، علاجها بالنهي عنها بقطعها من مجتمعاتنا. من الذي يتولى مثل ذلك؟ هم علماء الأمة. كذلك علماء الأمة وطلبة العلم ينهون عن النميمة، وهي الحديث الذي يكون على جهة الإفساد بين الناس: فلان قال فيك كذا وفلان قال فيك كذا. فطالب العلم يعالج هذا ويزيل هذه النميمة. هكذا طالب العلم يسعى إلى إزالة الأحقاد التي تكون بين الناس والنزاعات التي تكون بينهم، ومن ثم يؤدي ذلك إلى أن تكون نفوس الناس مطمئنة مستقرة غير حانقة، فتحسن نفسيات الخلق. الموضوع السابع عشر الذي نتناقش فيه بإذن الله عز وجل: أثر طالب العلم على الأسرة. طالب العلم لا يقتصر أثره على أسرته فقط، بل هو يسعى إلى تدعيم قواعد الأسرة في مجتمعه، ولذلك تجده يرغب في الزواج ويحث الناس عليه ويدعوهم إلى جعل الزواج مؤسسة سعادة لا مؤسسة شقاء ولا مؤسسة شجار، جعل الزواج مؤسسة مبنية على التكامل والتعاون. كذلك طالب العلم يسعى إلى جعل الأزواج يحب بعضهم بعضا. إذا كان السحرة يفرقون كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وكانت الشياطين تسعى للتفريق بين الزوجين كما في الحديث أن إبليس يكون على عرشه، يأتيه الشيطان فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول له إبليس: اجلس، فيجلسه الشيطان معه على العرش ويقول له: أنت أنت. طالب العلم يسعى إلى خلاف هذا، يسعى إلى جعل الحياة الأسرية مستمرة مستقرة هانئة. كذلك طالب العلم يحذر المجتمع من إفساد العلاقة الزوجية، فمن أراد أن يوغر صدر الزوج على زوجته أو يفسد الزوجة على زوجها ويخببها، فإن طالب العلم يقف في وجهه وينهى ويحذر المجتمع من النشاط الذي يقوم به أمثال هؤلاء، ويبين لهم أن هذه الطريقة مخالفة للطريقة الشرعية وأنها معصية وإثم. كذلك طالب العلم يسعى إلى حل النزاعات الأسرية، إذا كان هناك نزاع بين زوج وزوجته أو بين ولد ووالده تدخل طالب العلم وحاول أن يصلح بينهم، أن يقرب وجهات النظر، أن يزيل سوء التفاهم بينهم، أن يزيل الوساوس الشيطانية التي ألقاها إبليس في قلب الزوج أو قلب الزوجة تجاه زوجه. وبالتالي يساهم طالب العلم في تدعيم الأسرة. هكذا أيضا طالب العلم يسعى إلى جعل الزوجين يتحمل بعضهما أخطاء بعضهم الآخر. ما من إنسان إلا وعنده خطأ وعنده زلل، ومن ذلك الزوجة قد يتكلم الزوج بكلمة سيئة فيأتي طالب العلم وينهى عن هذه الكلمة ويحذر الأزواج من مثل هذه الكلمة ومن مغبتها. الخطيب في خطبة الجمعة يأمر الأزواج بتصحيح علاقة بعضهما ببعض، يأمرهم بإحسان القول لبعضهم البعض، يأمرهم بتحمل أخطاء بعضهم البعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك، يعني لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به على ما فيه من عوج كما ورد في الحديث. فطالب العلم من أكبر الدعامات التي تحافظ على هذه الأسرة. وإذا حصل نزاع وشقاق وهربت المرأة إلى بيت أهلها، جاء طالب العلم فأصلح بينهم، خاطب الزوج بالخطاب الطيب الحسن وعرفه بالثمرات التي يجنيها من زوجته، وعرفه بقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهكذا أيضا خاطب الزوجة وبين لها فضل بقائها مع الزوج وأثر في الدنيا والآخرة وقرب بين وجهات نظرهم، وإذا كان هناك اختلاف فيما لا فائدة فيه نهاهم عن بحث ذلك الموضوع الذي لا يستفيدون منه، وتكلم معهم بما يصلح أحوال هذه الأسرة المسلمة. هناك أناس يسعون إلى التفريق بين الزوجين ويسعون إلى تخريب الحياة الأسرية، فيأتي طالب العلم ويحذر من مثل هؤلاء ويبين سوء عاقبتهم وسوء آثارهم على مجتمعاتنا. قد يكون من هؤلاء من يكون يملك وسائل عامة يطلع عليها الكثير، تجدهم يحاولون أن يقوموا بجعل المرأة لا تتوافق مع الزوج بدعوى نصرة المرأة وبدعاوى أخرى، فحينئذ طالب العلم دوره أن يؤلف بين الزوجين وأن يجعل الزوج يرحم زوجته وأن يجعل الزوجة تتكامل مع زوجها فتصرف العلاقة. وهذه الخصومة المدعات بين الرجل والمرأة يجب أن نبين أنها ليس لها محل في مجتمعاتنا، حتى فيما يتعلق بحال الفراق بين الزوجين. لو حصل فراق وطلاق يأتي طالب العلم فيحذر الزوج من أن يتكلم في الزوجة أو يقدح فيها أو يتكلم بالأمور السرية والخاصة التي كانت بينهم، وكذلك يحذر الزوجة ويبين لهم سوء عاقبة ذلك ويذكرهم بقول الله عز وجل وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. كذلك من الأمور التي يجب على طالب العلم أن يستشعرها وأن يعرف أنها من المهام المناطة به أن يسعى إلى تصحيح عقود الأزواج فيما بينهم، إن كان مخولا بعقد عقود النكاح فحسن يقوم بذلك على الطريقة الشرعية، وإن كان غير مخول بهذا فإنه حينئذ يقوم بتوثيق هذه العقود الزوجية على وفق ما يكون حافظا للحقوق بين الزوجين. كذلك إذا كان هناك شروط للزوجة أو شروط للزوج، على طالب العلم أن يذكر بتلك الشروط وأن يبين أن التزام تلك الشروط واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد، ويذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط استحللتم به الفروج. كذلك على طالب العلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بجعل كل من حول الحياة الأسرية يتوافق معهم. يعني مرات قد يحصل نزاع بين الزوجة وبين والدة الزوج، أو يحصل نزاع بين الزوج وبين والدة الزوجة أو والدها، فيأتي طالب العلم ويتقرب لله عز وجل بالتأليف بينهم، تذكيرهم بالله عز وجل، وبيان أن الخصومة والنزاع لا يثمر لهم ما يستفيدون منه، بل يعود عليهم بالضرر ولا ينتفعون به لا في دنياهم ولا في آخرتهم. وأن الإنسان يمكن أن يحصل باللين واللطافة على ما لا يمكن أن يحصله بواسطة القوة والجلافة. ولذلك من الأمور التي يجب على طالب العلم أيضا أن يقوم بها في هذا الباب أن يسعى إلى جعل الحياة الأسرية مبنية على المنهج الشرعي الإسلامي لتستقر أحوال الناس ويسعدوا به. الموضوع الثامن عشر: أثر طالب العلم على المجتمع. نحن في مجتمعاتنا يوجد أفراد ويوجد أنواع علاقات مختلفة، هناك علاقات رحم، وهناك علاقات جيرة، وهناك علاقات صداقة، وهناك علاقات زمالة، إلى غير ذلك من أنواع العلاقات. وهذه العلاقات يكمل بعضها بعضا، ولا ينبغي أن نجعلها متقاطعة أو أن نجعلها متضادة. طالب العلم له دور في تنمية هذه العلاقات من جهة، وله دور في جعل هذه العلاقات مثمرة محققة للمقاصد الشرعية. طالب العلم يسعى إلى جعل الناس يحب بعضهم بعضا، لأن الشريعة قد أمرت المؤمنين بأن يكونوا إخوة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك نسعى إلى جعلهم يتحابون ويتوادون. والمحبة في الله خصلة من الخصال العظيمة التي يكثر أجرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يحب الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، وذكر أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة، وأنهم يغبطون في ذلك الموطن. هكذا طالب العلم عليه دور في جعل الناس يتعاونون على الخير وعلى البر وعلى التقوى، بحيث يؤدون الأعمال النافعة، ينظمهم، يرتبهم، يوزع المسؤوليات فيما بينهم، يجمعهم، ويجعلهم ينطلقون في عمل صالح في خدمة مجتمعاتهم، سواء كان في خدمة أرامل أو أيتام، أو في خدمة الطرقات، أو في خدمة السائرين على الطريق، أو غير ذلك من أنواع الخدمات التي يتقرب الإنسان بها إلى ربه عز وجل. كذلك طالب العلم يحرص على جعل مجتمعه ينشرون الأخلاق الفاضلة، وأن يكونوا أهل صدق ووفاء وبر، وبذلك تنتشر بينهم الألفة وينتشر بينهم التعامل الحسن، ويكونون حينئذ ممن يعامل بعضهم بعضا في التعاملات المالية، يعامل بعضهم بعضا بأنواع التعاملات التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع. طالب العلم يحذر الآخرين من الكلام في معايب بعضهم بعضا، وبالتالي يؤثر في إيجاد التعامل، إيجاد المحبة فيما بين الناس. كذلك طالب العلم يحرص على أن يربي الخلق على التسامح والصفح والعفو والتجاوز عن الأخطاء والزلات، ويتقرب بذلك لله جل وعلا، ويذكر الناس بالنصوص الواردة في هذا: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذلك طالب العلم له دور كبير في جعل الناس يحسن بعضهم إلى بعضهم الآخر، فيربي نفوسهم على أن يكونوا ممن يسعى إلى تقديم الخير والبذل للآخرين، سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء. يعني بعض الناس يظن أن مفهوم الإحسان يقتصر على الإحسان على أصحاب الحاجات، وهذا فهم خاطئ، بل مفهوم الإحسان أعلى من ذلك. إكرام الضيف ولو كان غنيا قربة يتقرب بها لله عز وجل، القيام مع الغني في العمل الصالح ومساعدته على ذلك ودلالته عليه، هذا عمل صالح نحتاج إليه يقوم به المجتمع، وفي مقدمة هؤلاء طلبة العلم. كذلك طلبة العلم عليهم مسؤولية كبيرة في جعل الناس يتعاملون مع الله عز وجل ويخضعون بين يديه ويدعونه سبحانه ويذكرونه ويستشعرون أنهم يخافون من الله وأن الله يراقبهم، وبالتالي يثمر ذلك ثمرات عظيمة في مجتمعاتنا. التعامل مع الله الحسن إذا انتشر في مجتمعاتنا صلحت واستقامت أحوالها، لأننا متى كنا نستشعر رغبتنا في رحمة الله عز وجل فنرحم عباد الله كان ذلك من أسباب صلاح أحوال الأمة. الموضوع 19 الذي نتكلم عنه في هذا اليوم: أثر طالب العلم في اقتصاد الأمة وفي نماء الأموال لديها. ازدهار الاقتصاد عند الناس مطلب يسعى إليه طالب العلم ويبذل فيه كل ما يستطيع، وزيادة أموال الناس التي ينتفعون بها في دنياهم وفي آخرتهم هذا مما يسعى إليه العلماء وطلبة العلم، يتقربون بذلك لله عز وجل، وحينئذ هم يبذلون من الأسباب ما يؤدي إلى هذا المعنى، فهم يدعون الناس إلى العمل والتكسب ويرغبونهم فيه ويحثونهم عليه، وفي المقابل يحذرونهم من السؤال والاستعطاء من الآخرين، ويذكرونهم بأن من سال المال تكثرا إنما يكون جمرا يستقل ذلك أو يستكثره، وأنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هكذا أيضا طالب العلم يسعى إلى جعل الناس يعبدون الله بالتكسب من خلال إحسان النية، فيدربون الناس على أن يذهبوا إلى أعمالهم ووظائفهم ويعملون تجاراتهم تقربا لله عز وجل، لأن الله أمرهم بالتكسب، ولأنهم بذلك يستغنون عن غيرهم ولا يحتاجون إلى غيرهم، فيكون ذلك قربة يتقربون بها إلى رب العزة والجلال. وطالب العلم أيضا يدعو الناس إلى احترام أموال الآخرين، فلا يعتدى عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء، أخذا من قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن نحن ندعو الناس إلى أن يحترم بعضهم، أن يحترموا أموال بعضهم الآخر، وأن يتقربوا بذلك لله عز وجل. فلا غش ولا احتيال ولا نصب ولا سرقة ولا غصب ولا نهب إلى غير ذلك من أنواع الاعتداء على أموال الآخرين. وبين أيدينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متى أمن الناس على أموالهم ازدهر الاقتصاد، وأصبحوا يتبايعون ويشترون ويأمنون على أموالهم. ولذلك أيضا من وظيفة طالب العلم أن يجعل الناس يثق بعضهم في بعض. عندما تعود الناس على إحسان التعامل، على الصدق في المعاملة، على الوفاء بالعقود والعهود، حينئذ يثق بعضنا في بعض، وبالتالي تزدهر المعاملات المالية، ويكون ذلك من أسباب جعل الناس يتبايعون ويشترون ويقرضون ويبيعون بالآجل، فيكون من أسباب ازدهار حياة الناس الاقتصادية. هكذا أيضا طالب العلم من مهمته أن يعود الخلق على إحسان التعامل مع الآخرين، يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى بين أيدي الناس وبين عيونهم. فيكون حينئذ ذلك من أسباب حسن التعامل. يجعل بين أيدي الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا برك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. كذلك طالب العلم يرغب أهل الأموال بالصدقة بأموالهم، سواء في دفع الزكاة الواجبة أو في الزيادة على ذلك بدفع صدقة التطوع، يعودهم قولا وفعلا، ويكون مقدمهم في هذا الجانب. والله جل وعلا ويذكرهم بأن الله قد وعد المنفقين بالخلف كما قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا الإنفاق على الفقراء والمساكين يجعل المال يزدهر، لأن الفقير سيأخذ هذا المال فسيشتري به حوائجه، وبالتالي سيشتريها من تاجر آخر، وهذا التاجر سيشتري بضائع أخرى من تاجر أكبر منه، وهكذا يدور المال، فيكون ذلك من أسباب ازدهار حياة الناس الاقتصادية، فيعود عليهم بالخير والنفع. من الأمور التي يسهم بها طالب العلم لنماء الحياة الاقتصادية أن يسعى إلى الاستقرار الأمني عند الناس. عندما يأمن الناس يتبايعون ويشترون، وعندما يأتيهم الخوف يظن كل واحد بماله. عندما يأتي أصحاب الأموال والاستثمارات فيجدون أن البلد آمن، حينئذ يساهمون فيه ويستثمرون. وأما إذا كان الأمن مضطربا فحينئذ يجتنبون ذلك البلد. ومن ثم فطالب العلم عليه مهمة في المساهمة الأمنية لاستقرار البلد، فيكون ذلك من أسباب نماء الاقتصاد. كذلك طالب العلم عليه أن يحول أفراد المجتمع من كونهم عاطلين لا أعمال لديهم إلى كونهم عاملين، بل عليه أن يحولهم من كونهم عاملين إلى كونهم منتجين للأعمال يعمل لديهم الآخرون. فيقول لأفراد المجتمع بأنك يا أيها الإنسان إذا اشتغل عندك شخص وراءه أسرة حزت أجرا وثوابا من عند الله عز وجل، وكلما كثر العاملون عندك كنت مأجورا مثابا عند رب العزة والجلال. فكان هذا من أسباب ازدهار حياة الناس الاقتصادية. إذن طالب العلم عليه الدور مهم في هذا الجانب. الموضوع 20 الذي نتحدث عنه هو أثر طالب العلم في الوضع السياسي. نحن نسعى إلى استقرار البلد سياسيا، ونسعى أن لا يكون فيه حالات احتراب وقتال، ونسعى إلى أن يستقر الناس، فهذا مطلب نتقرب به إلى الله عز وجل، وهو مما دلت عليه النصوص الشرعية، النصوص التي جاءت بأمر الناس بالسمع والطاعة، النصوص التي جاءت بأمر الناس أن يتآلفوا ويتوادوا، النصوص الشرعية التي جاءت باحترام أصحاب الولايات وعدم الافتيات إليهم. ومن ثم نحن نسعى إلى أن يستقر الناس سياسيا في بلدانهم، فيكون ذلك من أسباب نماء أحوالهم المعيشية والاجتماعية والنفسية، ويكون ذلك من أسباب تآلفهم وتعاونهم واجتماعهم. ومن ثم نحن نسعى إلى ذلك، وأول هذا أن نسعى إلى جعل النفوس تتحرك إلى الله عز وجل، فإنه لا يوجد محرك حقيقي كبير للنفوس بمثل المحرك إلى الله عز وجل. متى كان الناس يخافون من الله ويرجون الله، حينئذ ستستقر أحوالهم، وسيكون ذلك من أسباب استقرار حياتهم السياسية. عندما أضرب لكم أمثلة، إذا وجد الظلم في الأمة أكبر علاج أن نزرع مخافة الله عز وجل في الأمة، وبالتالي لا يقدمون على الظلم. لو خاف الوالي من الله صلحت أحوال الأمة فيما يتعلق بعمله، وكان حينئذ مما يؤدي إلى استقرار أحوال الأمة السياسية. وأما إذا كانت أغراض الناس شخصية، كل منهم يريد أن يحقق مصالح حزبية أو مصالح شخصية، ولا تكون مخافة الله بين عينيه، بالتالي قد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار أحوال الناس السياسية. من الأمور المتعلقة بهذا أن طلبة العلم لا ينبغي بهم أن يدخلوا في هذه المهاترات السياسية، خصوصا في هذه الأنظمة الموجودة التي تبنى على أن كل أصحاب توجه ينقضون ويقدحون في التوجه الآخر بناء على رغبتهم في الكسب في الانتخابات وغيرها. طالب العلم يربأ بنفسه عن ذلك، وبالتالي لا نشجع ولا نحبذ لطالب العلم ولا الداعية ولا العامل أن يدخل في هذه الأعمال السياسية، لأنه حينئذ سيدخل في منظومة لا تتوافق مع منظومته وتوجهه، وسيكون حينئذ محلا للاعتراض والنقد، ومحلا للاستهزاء واستنقاص مكانته ومنزلته. ونحن نريد أن نجعل هؤلاء العلماء في مكانة سامية يقتدى بهم، ثم لا نريد أن نجعل طالب العلم متحيزا إلى فئة دون فئة، أو متحيزا إلى حزب دون حزب، وإنما طالب العلم يدعو الناس إلى اختيار ما يحقق المصلحة العامة، ما يكون سببا من أسباب استقرار الناس وسعادتهم وتعاونهم وتكاتفهم. هذه وظيفة طالب العلم، فعندما نجعله يؤدي دورا ليس دورا له يؤدي ذلك إلى استنقاص مكانته. كذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن الناس إذا كانت الانتخابات ستجرى، فحينئذ ينبغي بنا أن ندعو أفراد الناس لأن يدخلوا في هذه الانتخابات. لماذا؟ لأنهم بذلك يقللون الشر الذي قد يحصل في الأمة. و وحينئذ نقلل من الشر الذي يكون في الأمة. نحن لا ندعو إلى حزب ولا نذكر حزب، لكن نجعل كل إنسان يسير على وفق ضميره وعلى وفق ما يخارجه عند الله جل وعلا وعلى وفق ما يحقق مصلحة الناس، فنزرع مخافة الله حينئذ، وحينئذ نبعدهم من التصويت بناء على الانتماء الحزبي أو الانتماء القبلي أو التصويت بناء على المصالح والأغراض الشخصية، بل نجعلهم يسمون على ذلك بحيث يقدمون ما يحقق المصلحة للعموم على المصالح الحزبية الضيقة أو المصالح الشخصية والفردية. وننبه إلى أمر هنا بأن طالب العلم ليس منافسا للآخرين في أمور الدنيا، وإنما طالب العلم بمثابة الأب الموجه للناس المرغب في الخير الذي يحث الناس على ما فيه مصلحتهم واستقرار أحوالهم وتكاتفهم وتآلفهم، وليس من شأن طالب العلم أن يخالف هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.